أخ يقول: قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الفتاوى المصرية الثاني صفحة 330 رحمه الله: ولا ريب أن التبليغ لغير حاجة، كلمة رحمه الله تكون بعد اسم المصنف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما أو في كتاب كذا، لا تكون بعد ذكر الكتاب، أنسب أن تكون بعد المصنف ذكر الاسم. ولا ريب أن التبليغ لغير حاجة بدعة، ومن اعتقد قربة مطلقة فلا ريب أنه إمام، إما جاهل وإما معاند، يعني التبليغ خلف الإمام مع عدم الحاجة، هذا يناسب الباب الذي مضى. من أسمع الناس باب 67 من صحيح البخاري، باب من أسمع الناس تكبير الإمام، كان عند هذا الباب ذكر التبليغ للحاجة. وأما مع عدم الحاجة فإنه بدعة. ومن اعتقده قربة مطلقة فلا ريب أنه إما جاهل وإما معاند، ومن أصر على اعتقاد كونه قربة فإنه يعذر على ذلك لمخالفة الإجماع، هذا أقل أحواله. قال أيضا في الثاني 331: أما التبليغ خلف الإمام لغير حاجة فهو بدعة غير مستحبة باتفاق الأئمة. نصرة المبلغ كيف؟ مناصرة المبلغ صلاة ما تبطل وهو مبتدع في هذا الشأن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن أنس عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف عن اثنتين فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين أخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن سعيد ابن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين، فقيل: صليت ركعتين؟ فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين، أي بعد السلام، ففي حالة النقص والزيادة بعد السلام يسجد، كونه سلم من ركعتين أو صلى خمسا. وفي حالة الشك قبل السلام، وإذا قام من تشهد ثم استتم فلا يعود إلى التشهد ويسجد قبل السلام. من سيجيب على هذا السؤال؟ من أحسن من رأيت أنه شرح هذا الحديث؟ من أحسن من شرحه؟ هذا حديث ذي اليدين ابن حجر، أبو يعلى الموصلي، وهمت وأيضا وهمت العلائي، أحسنت، خليل بن كيكلد العلائي أحسن شرحا لهذا الحديث، شرحه من جميع جوانبه، حديثيا وفقهيا وبيان الحديث أو الألفاظ المختلف فيها فيه، حتى صار في مجلد مع التحقيق. فأحسن شرح لهذا الحديث حديث ذي اليدين، حديث شرح العلائي. وفي هذا الحديث أن الإمام قد يسهو، والله يقول: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، في معناها أنه تأخير الصلاة عن وقتها وتركها، وأنه تركها توعدوا بويل. ولم يقل في صلاتهم ساهون، لأن هذا يحصل للإنسان، وسهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يخل بالوحي، وأن الوقت آنذاك كان وقت نزول الوحي، ولهذا ظنوا أن الصلاة قصرت. وهذه الصلاة صلاة رباعية، رباعية، وهذه الصلاة كانت بالمدينة، لأن الصلاة في مكة كانت ركعتان، فأقر الصلاة الحضر وزيد في السفر، فوقر صلاة السفر وزيد في الحضر. والزيادة حصلت في المدينة، وفيه دليل على أن الكلام بعد التسليم كقولهم قصرت، لم تكسر ولم أسهو، ما إلا ذلك من الألفاظ لم يخل بصلاتهم، فكمل ما نقص من صلاته وسلم، وبنى على ما صلى، ولم يعتبر تلك الصلاة ملغاة التي صلاها. فمن سلم من صلاة يعني من ركعتين أو ثلاثا أو ركعة في الفجر أكمل ما بقي ولو تحدث يسيرا. وقد جاء في هذا الحديث أنه خرج بعض الناس، وخرج سرعان الناس أي المستعجلون للخروج، أمر بهم فأعيدوا أو أخبروا فأعيدوا، فصلى بهم أكمل ما بقي من الصلاة. وأن الصلاة الناقصة لا تصح ولا تجزئ، كونه يصلي الرباعية ركعتين لغير مسافر، إنما يشرع للمريض الجمع للقصر. وأن هذا من باب بلى ولكن ليطمئن قلبي، لا من باب رد خبر الآحاد. وفيه دليل على السلام ووجوبه حتى وإن سلم سهوا، فهو يعتبر من أركان الصلاة كونه يخرج من الصلاة بسلام، خلافا للحنفية الذين لا يرونه من أركانها. افتتاحها التكبير وتحليلها التسليم الحديث. وأن سجود السهو يجبر الخلل، وشرع لهذا المعنى، إذا أخل الإنسان في صلاته بشيء سجد للسهو، فسجود السهو يجبر الخلل. سجدتان بغير تشهد يسلم بعدهما مباشرة، وفيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعة الظهر ركعتين وسهى في الصلاة للانشغال، وأن الأشغال قد تسبب السهو، فإذا مال قلب الإنسان شيئا ما حصل له في صلاته السهو أو الخطأ في التلاوة أو غير ذلك. ومن أجل ذلك وجب على المصلي أن يقبل على صلاته ولا يلتفت لا بجسمه عن القبلة ولا بقلبه عن شأن الصلاة، فإن حصل طارئ من الشكوك أو يعني في الصلاة أو السهو سجد للسهو. وفيه أن الصدق هو مطابقة الواقع، ما قال يعني في قولها صدق ذي اليدين، أي أكلامه مطابق للواقع، أنني صليت ركعتين سلمت منها. والكذب في اللغة مخالفة الواقع، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مهابا، فبعضهم هابة وتكلم ذو اليدين، فصدقوه بما يقول. وذو اليدين قيل اسمه خرباب، ولقب بذو اليدين لطول يديه، كان في يديه طول، يداه طويلتان. ومن فوائد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم الصلاة انصرف، لم يبقى متجها إلى القبلة. ومعنى انصرف ليس معناه خرج، ولكن وجه بوجهه إلى الناس. وثبت نصا من حديث ثوبان وغيره، تارة ينصرف عن يمينه وهذا الأكثر، وتارة ينصرف على شماله، يلف على شماله وهذا الأقل، هذا وهذا كله جائز. وفيه أن إجماع الأمة حجة، فإذا كان هؤلاء العدد الذين صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم لم يحصل الخطأ مع وجودهم، فكيف بالإجماع؟ وقد جاء النص في ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع أمتي على ضلالة، وفي لفظ لا تجتمع أمتي على خطأ، وفعلا ما تتفق على الخطأ كلها. وفيه أن الخطأ يتدارك في كل الجوانب، وجب تداركه، وجب التنبيه عليه، وأن لا يترك الخطأ في أوساط الناس. وفيه الاستفصال عند الإشكال، كونه يشكل على شخص مسألة من المسائل يرى خلافها، يستفصل فيها ويستبين الحكم فيها. وأن الأنبياء يطرأ عليهم النسيان بما لا يخل بالوحي، وأن سجود السهو ولو كثر السهو في الصلاة يسجد للسهو، فإذا اجتمع في صلاته مثلا سهوان ثلاثة أربعة يسجد له سجدتين، وإذا سهى بعد السجود كرر السجود، إذا سهى بعد سجود السهو كرر السجود. قوله فسجد مثل سجوده أو أطول. وفيه أن سجود السهو كسائر السجود ليس له ذكر خاص، لقوله مثل سجوده، هذا شامل للسجود وللذكر المتضمن عليه، المتضمن الذي يتضمنه السجود، فيسبح بما يسبح به في سجوده ويذكر الله بذلك الذكر. وأن سجود التلاوة ليس قصيرا كما يتوهمه بعض الناس، فشأنه شأن سجود الصلاة من حيث الإطالة والذكر، وكذلك سجود الشكر، وكذلك سجود سائر الصلاة، شأنه واحد. سجود التلاوة كل هذا السجود شأنه واحد من حيث الذكر فيه. ولا نعلم سجودا من السجود الشرعي ليس لا ذكر فيه، فما من سجود إلا ويشرع فيه الذكر، والذكر هو الذكر المشروع في الذكر المشروع في سجود الصلاة، تسبيح ثلاثا وغير ذلك مما فيه. لكن سجود التلاوة وسجود الشكر وسجود السهو إلا أن يتناوله العموم، وإلا لم يأتي فيه نص أنه كان يدعو فيه، لم يأتي نص أنه كان يدعو فيه إلا أن يتناوله عموم أنه أقرب ما يكون من ربه، فقم أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، فكثروا في الدعاء. فلو أنه سبح ثم دعا لا ينكر عليه لهذا العموم، وإن لم يأتي النص، سواء في سجود التلاوة أو السهو أو الشكر أو غير ذلك من أنواع السجود. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، وقد قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، أو الحديث اليد تطلق من الإبط إلى الأصابع كلها تطلق يد، نعم، ولها مسميات، منها الساعد ومنها الكف ومنها الرسغ ومنها لا يعني ماذا الكوع ومنها وهكذا، لها مسميات، كل عضو في الإنسان له اسم معروف. قال الحافظ رحمه الله أورد فيه قصة ذي اليدين في السهو، وسيأتي الكلام عليها في موضعه. قال الزبير زين بن المنير الشارح وآخر بن المنير الراوي، فهما اثنان، راوي الحديث أو راوي الصحيح ابن المنير، ويقال ابن المنير بتشديد الياء، هو الراوي. الزين بن المنير الشارح، شارح أبواب صحيح البخاري، شرحه مطبوع موجود، يعترف منه الحافظ بن حجر من شروحه على الأبواب، إذ أن الأبواب شروحها تتضمن ما تتضمنه الأحاديث، أما شرح واحد دهلوي فهزيل. دهلوي شرح أبواب صحيح البخاري شرحا هزيلا، حبذا لو سلك فيه مسلك ابن بطال لنفع، ولكن مع ما بذله فيه أيضا ليس بذلك المطلوب. أراد أن محل الخلاف في هذه المسألة هو ما إذا كان الإمام شاكا، أما إذا كان على يقين من فعل نفسه فلا خلاف أنه لا يرجع إلى أحد انتهى. قال ابن التين، شرحه مطبوع ابن التين أيضا، شرح المهلبي مطبوع مهلب، يحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم شك، المهلب الذي عندنا شك بأخبار اليدين فسألهم إرادة تيقن أحد الأمرين، فلما صدقوا ذا اليدين علم صحة قوله. قال وهذا الذي أراد البخاري بتبويبه، البخاري تبويبه واضح أنه إذا شك الإمام كأنه ثم استثبت طلب التثبت من المصلين خلفه لا مانع، من باب بلى ولكن ليطمئن قلبي، فباب الإطمئنان واسع معروف، وباب الذي يعنيه المعتزلة من التشكيك في أخبار الآحاد وأحاديث الأحاديث الثابتة باب الزائغين والضالين والمنحرفين، لم يأتي إلا بعد القرون الثلاثة أتى به العقلانيون الطاعنون في السنة. تفضلوا وفقكم الله.